أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام يسأل سائل كريم يقول هل قيام الليل سنة مؤكدة بمعنى أنني لو فاتني القيام يجب أن أقضيه أولا صيام الليل سنة مؤكدة وليس فرضا قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا في أول الأمر كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فرضا ثم نسخ بعد ذلك وقال إن نشأة الليل هي أشد أطوم وأقوم قيلا قال الله جل في علاه خير العباد بعد ذلك في قيام الليل وقال جبريل عليه السلام للنبي الأمين قال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل لأن الله قد فرض خمس صلوات قال هي خمس وهي خمسون فرضهن الله جل في علاه ولما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأل عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقيام الليل هو أشرف العبادات نعم وأشرف الصلوات صلاة الليل لكن ليست واجبة والوتر محتم وليس واجبا في قول جماهير أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحدة لكن مسألة قضاء السنة السنة تقضى لا يعني لا يشترط حتى نقول بالقضاء أن يكون واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى سنة الظهر شغله عنها تفريق الصدقة قضاها بعد العصر وأقر رجلا قضى سنة الفجر رغبة الفجر بعد الفجر بعد ما صلى الفجر قال الفجر مرتين صلى الفجر مرتين قال لا إن رغبة الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فاته قيام الليل انشغل شغله شيء فله أن يقضي قيام الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من وجع أو من تعب بأبي هو وأمي وفاته قيام الليل كان يقضيه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من بين طلوع الشمس إلى الزوال فكان يقضيه يصلي 12 ركعة وكان يصلي 11 ركعة فيصلي إذا قضاها في النهار 12 ركعة يعني يشفع الوتر يقول السائل الكريم هل يجوز أن تكون العصمة هل يجوز أن تكون العصمة بيد المرأة إذا كان الرجل موافق وهي تكبر بخمس سنوات لا يجوز أن تكون العصمة في يد المرأة كيف يكون ذلك مع قلب الشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق بيد من أخذ بالساق الطلاق بيد من أخذ بالساق كيف يرق الرجل ويكون رخوا ويجعل أن الأمر أمر الطلاق بيد المرأة ويجعل العصمة في يد المرأة هذا لا يجوز هذا ليس من ديننا ولا يعرف له طريق عند الرجولة والشهامة المروءة لا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بيد من أخذ بالساق فلا يجوز أن تكون العصمة بيد الرجل بيد المرأة وإن كانت تكبر بمئة سنة ما يجوز هل يجوز أن أرد الشتيمة على من شتمني وأرفع صوتي عليه من باب الرد بالمثل نعم يجوز فقد قال الله تعالى يعني فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقالوا فجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ليس هذا هو الأفضل والأولى والأكرم. الأكمل أن تدفع الحسنة السيئة بالحسنة، أن تدفع بالحسنة، ادفع بالتي أحسن السيئة، فذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالأولى لك أن تعفو، والأولى لك أن تصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الأفضل لك والأكمل. لكن لو رددت بالمثل فلا عتب عليك ولا لوم، ولا لوما شرعيا، ولا يكون لوما شرعيا حتى، يعني أنت لك ذلك. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن ليس هذا هو الأكمل، وليس هذا هو الأفضل. ولذلك دخلت أما يعني على عروة كسرت ما بيدها فاشتد غضبه، قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت عتيقة. فالأولى أن تعفو أن تصفح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كيف يحقق الإنسان الإخلاص؟ أما تحقيق الإخلاص هذا أمر جلل، تحقيق الإخلاص أمر جلل، فتحقيق الإخلاص أمر عزيز، لأنه الإخلاص أمر خفي بين الله وبين عبده، بين الله وبين عبده، فهو في القلب، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ولذلك الشيطان له سلطان على من يوسوس له إلا المخلصين، قال إلا عبادك منهم المخلصين. فحقيقة الأمر أن الإخلاص أمر عظيم جدا، لكن السبيل إليه بالدعاء أولا، والأمر الثاني النظر، دوام النظر إلى وجه الله الكريم، دوام النظر إلى الله، فإن الله جل في علاه هو سبحانه جل في علاه الذي يمكن الإخلاص من قلبك. نعم. فيكثر من ذكر الله، يكثر من الاستغفار، يكون له خلوات في ساعات بينه وبين رب الأرض والسماوات بجمعية القلب يميل لله جل في علاه، كل ذلك سبيل إلى الإخلاص. وطبعا التعبد لله باسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن هو من أعظم السبل إلى حياة القلب بالإخلاص. سائلة محترمة تقول إذا تقدم لأخت شاب وهي لا ترتضي دينه، ولكن طلب منها أبوها أن تجلس معه، فلا يجوز أن تجلس فتقابله مع العلم الناس ترفضه؟ نعم يجوز لها أن تجلس وتسمع له، فلعلها أخطأت أو أساءت الظن، لعلها أخطأت في التقييم، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فلها أن تطيع والدها وأن تجلس معه، فإن يعني وجدت ما هي يعني ترفضه من أجله فترفضه والأمر إليها. لكن يعني يستحسن أن تسمع كلام أبيها وأن تجلس معه حتى يعني تمحص النظر فيه، كما قلت لعلها أخطأت في التقييم، لها أن تفعل ذلك. هل يجوز لي، يعني سائل يسأل يقول هل يجوز لي الذهاب لشيخ العياش بالقرآن مع العلم أنني أعلم أنه يستعين بالجن؟ أعوذ بالله، إن كان يستعين بالجن فلا تذهب إليه، إن الاستعانة بالجن سبيل للشرك، الاستعانة بالجن سبيل للشرك، حي حاضر قادر، هذه الشروط الثلاثة لابد أن تتوفر في صحة الاستعانة والاستغاثة، فاستغاثة الذي من قوم الذي من شعته الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى. استغاثة أو استعانة لا تكون إلا من حي حاضر قادر، وهذا غائب ليس بحاضر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أما الاستدلال برئي المرأة عندما سألها أبو موسى الأشعري دون أقرط القتال، ما في، ائتونا بإسناده، هذا خطأ مبين، وما تبناه ابن تيمية فتح الباب خطأ. وأيضا أفتى به فضيل الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه علامة الفقه، ومع ذلك أخطأ في ذلك أيضا. الصحيح الراجح في هذا الباب أن الاستعانة بالجن سبيل للشرك، فلا يجوز أن تذهب لراقي يستعين بالجن. ده النبي صلى الله عليه وسلم رفض ونهى عن أن تحل السحر، أن يحل السحر بالسحر، قال إنه من عمل الشيطان. لما سئل عن النشرة اللي حل السحر بالسحر قال لا، إنه من عمل الشيطان، فكيف بالشيطان نفسه؟ نعم. أخونا الفاضل يقول: والله يا شيخنا أحب الله ورسوله ولكني شخص مذنب. أقول لك أنا أيضا والله إني أحب الله ورسوله وأحب دين الله جل وعلا وإني شخص مذنب أيضا. اللهم اغفر لي واغفر يغفر الله لي يغفر الله لك. لو تعلم نحن جميعا على هذه الوتيرة. يقول: وإني لكني شخص مذنب أتكاسل عن صلواتي، ولكني يعني هذه صعبة شوية، صعبة أنك تتكاسل عن الصلاة، لكنني أحب الله وأحب رسوله وأحب العلماء وأسمع قراءة الندى بشكل دائم. ما شاء الله، نفع الله بك. وأعتقد أنها هي قناة أهل السنة والجماعة. نعم ورب، هذه القناة قناة مباركة فيها السنة، وهي القناة التي ترفع رأس السنة حقا، وهي يعني ولذلك أنت ترى أنها يضيق يعني الأمر على أهل السنة جميعا، وهي أيضا من ضمن أهل السنة، فالأمر عليها يعني نسأل الله أن يفرج الكرب وأن ييسر الأمر وأن تكون على يعني على أكمل ما تكون، لأنها قناة تهتم بالسنة ونشر السنة. يقول: لكن بما تنصحني لأواظب على صلاتي وأتوب إلى الله؟ لابد من التوبة النصوح، ولابد من كثرة الاستغفار. وعليك أخي الكريم أن تعلم أن الصلاة نقطة مفصلية، الصلاة هذا فاصل، فاصل، هذه أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. ولذلك قال الله من صفات المنافقين قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. فأخي الكريم إياك أن تتشبه بخصال المنافقين، فكن حريصا على الصلاة. فإن سمعت الأذان فاذهب إلى المسجد وصلي، إن سمعت الأذان اذهب إلى المسجد فصلي رضي الله عنك. سائل آخر يسأل: أنا يعني الأخت الفاضلة تقول: أنا امرأة عمري 57 سنة، أريد أن أسأل ما حكم الجلوس جانب الرجال الكبيرة في السن في المواصلات العامة؟ لا يجوز لك أن تجلسي بجانب، لا يجوز أن يمسك رجل أجنبي عنك ولو عندك 140 سنة، ما يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يضرب أحدكم بمخيط فيشج به رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما يجوز الجلوس بجانبه بحال، إلا إذا كان في فوارق بعيدة بينكم، هذا مستبعد، لأننا أعرف المواصلات وأركب المواصلات هذه، لكن ما يعني ما في موطئ للقدم، فما يجوز الجلوس بجانب الرجال. الأستاذ الكريم يقول: ابنتي عمرها 8 سنوات ونصف، هل يلزم أن أوقظها لصلاة الفجر؟ ابنتي عمرها 8 سنوات ونصف، هل يلزم أن أوقظها لصلاة الفجر؟ يعني أنا لا أقول يلزم وجوبا، لكن أقول على الولي أن يوقظها لصلاة الفجر، لأن النبي قال: علموهم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10، علموهم الصلاة عند 7 واضربوهم عند 10، وهذا واجب على الأولياء، فواجب عليه أن يوقظوا إلى الفجر، لكن الذي عليه أن يوقظوا، استيقظ ما استيقظ لا شيء عليه، يعني يجب عليه أن يوقظها ويقول لها الفجر، فإن استيقظت فالحمد لله، لم تستيقظ فليسهل معه، ويكون متأكد عليه فقط أن يدعوها. سائل كريم يسأل ويقول: كانت ملابسي مبلولة وجلست على ملاءة نظيفة ليست سميكة، ولكن ما تحتها كان نجس، كان نجسا يعني، هل تنجست ملابسي وهل أعيد الصلاة؟ أنت أدرى بذلك، لكن كانت الثياب مبلولة وأنت بتقول بأن الملاءة النظيفة يعني خفيفة، أكيد جلست على النجاسة، وأكيد يعني الثوب جاء بنجاسة. لكن سأقول لك بالقاعدة الشرعية المعلومة بأن طرو الشك لا ينفي اليقين، قاعدة عامة، طرو الشك لا ينفي اليقين. والمعنى شككت، أنت جلست على الملاءة والملاءة فاصلة بينك وبين النجاسة، شككت هل النجاسة مست ثوبك أم لا، فهذا لا 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 يجعلك أن تدع الصلاة. الشك هنا لا يذهب يقين الطهارة، طرو الشك لا يذهب اليقين، طرو الشك لا يؤثر في اليقين. فالأصل أن ثيابك طاهرة وإن كانت مبلولة، وإن كان الأولى طبعا تخلعها وتلبس ثوبا آخر، لكن كما قلت طرو الشك لا يؤثر في اليقين، يقين الطهارة لا يزيل الشك. أما إذا تأكدت وكان الأمر بيدك، نظرت فوجدت مثلا لونا أو طعم أو 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 أو, أو, أو شممت رائحة موجودة، فعليك أن تخلع الثياب وتلبس الثياب أخرى وتصلي بها. لكن ما دمت لا تدري هل هي يعني تنجست أو ما تنجست، يبقى القاعدة تحكم في هذا الباب، طرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين. وعلى ذلك لا تعيد الصلاة، صلاتك صحيحة. سائل يسأل ويقول: بدأت دراسة العقيدة لجهلي بأمور فيها الحمد لله، فابتليت بالوساوس. كان عليك أن تتقن علما وأن تدرس على راسخ، الوساوس تقطع بالعلم. فابتليت بالوساوس وأريد تطبيق هذا العلم، فتوحيد ربوبية يجب علي تصديقه بالعمل، فكيف أطبق ذلك؟ هل من تطبيق حب الله والخوف منه وحب نبيه والتخلص من الرياء؟ وهذه الأمور تحتاج لمعرفة الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، معرفة تفصيلية وما معرفة نبيه، فأجد نفسي ابتعدت عن الهدف الرئيسي هو إصلاح عقيدتي، فماذا أفعل وكيف أطبق هذا العلم؟ الذي تفعله أخي الكريم أن تجلس في مجالس العلماء الراسخين، تجلس في مجالس العلماء الراسخين، يعني قد نقول إذا جلست في مجالس العلماء الراسخين ستتقن، وإن أتقنت ستعلو وأنت ستطبق بعدها، لكن أنت الباب الأول الرئيسي عليك أن تصلح عقيدتك بالإتقان، والإتقان لا يكون إلا من عالم راسخ. فإذا أتقنت العقيدة ثبتت راسخة في قلبك، تفوز فوزا عظيما، تفوز فوزا عظيما، وسيأتي التطبيق بعدها، لكن لابد أن تتعلم. هذا أول شيء لا بد أن تهتم به، دعك من الوساوس هذه، كلما تعلمت كلما قطع دابر الوساوس. هل ذكر الله والقرآن وسماع دروس دينية وحفظ القرآن هذا كله من ضمن الذكر؟ نعم من ضمن الذكر، قد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر القرآن، الذكر السنة، الذكر مطلق الكلام على أسماء الله الحسنى وصفات العلى وذكر الليل والنهار. نعم. هل للبنت حقوق على أمها؟ هذا السؤال جاء من أخت فاضلة تقول: هل للبنت على حقوق على أمها؟ نعم، على الأم أن تكون ناصحة أمينة مربية، أن تكون قائدة حقا ملكة في بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. الأم المرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعايتها، فعليها بإرشاد البنت وتربية البنت أحسن تربية، وأيضا إنماء عقل البنت وتعليم البنت. هذه من حقوق الأم، حقوق البنت على الأم. هل تأثم الأم بالمعاملة السيئة لابنتها وتفضيل أختها عليها وتقول لها كلام غير حسن باستمرار؟ لا حول ولا قوة. ما يجوز للأم أن يعني تفرق بين الأولاد، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سووا بين أولادكم في العطية. ولا بد من توزيع الحب والحسن بتاع المعاملة عليهم جميعا. إن لم تكن والمرأة أحبت أحدا فوق أحد، هذا أمر جبلي، هذا لا يملكه الإنسان، لكن واجب عليها أن تسوي في المعاملة، ابتسامة هنا بابتسامة هنا، إرشاد هنا بإرشاد هنا، أن تحسن إلى الجميع، لكن أن تظهر الفرق التفريق وأن تسيء إلى واحدة وتحسن إلى واحدة، هذا تأثم به الأم، هذا تأثم به الأم. نعم. وهي مأمورة شرعا بالتسوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعمان بن بشير قال له: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال: فإذا يعني كن أنت في العطية أيضا سواء بينهم. حسن المعاملة في هذا الباب بالتسوية والمحبة، وكما قلنا المسألة في القلب، والقلب لا يملكه إلا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. لا، المحبة، وإن كان الحديث ضعيف لكن نستأنس به. قالت الأخت الفاضلة: كنت صائمة الأيام الست من شوال، واستأذنت زوجي قبل صيامهم وكان على علم، ولكن في أحد الأيام أثناء صيامي طلب مني أن أفطر، هل علي إثم إذا رفضت ولا علي ذنب بسبب إفطاري؟ واجب عليك الإفطار، إذا طلب منك الإفطار واجب عليك الإفطار. نعم، لأنه أمر زوجك هنا سيكون مؤكدا واجبا، وصيام الست نافلة والواجب يقدم على النافلة، الواجب يقدم على النافلة. قال: انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. ليس عليك إثم أن تفطري، لكن الإثم أن ترفضي. وهي بتقولها: يا إثم إذا رفضت. نعم عليك إثم، وإن كان أذن لك تراجع فأنت لك أن له أن يأمرك ولك أن تقولي سمعت وأطعت، إلا إذا كان في صوم فرض. نعم. سائلة فضيلة تقول: ما حكم الناس التي تبيع منتجات وتعطي منها مجانا، ولو جمعت لها بنات ترسل رسالة أنها تضيفها وتقول أنها من طرفي من أجل أن أجمع عدد معين ويأخذ المنتج مجانا، وأيضا من تقول يجمع عدد أكبر من التعليقات كذلك، هل يجوز أم لا؟ هذا لا يجوز، هذا فيه غرر، فيه جهالة، عقد باطل، فيه جهالة، مثل الشركات الهرمية في هذا الباب، هذا فيه جهالة ولا يجوز. يقول تقول الأخت الفاضلة: سمعت جراتي تقول أن وضع غسالة الملابس في الخلاء أعزكم الله تؤثر على صاحبها بكثرة الأمراض، هل هذا صحيح؟ هذا ليس عليه ثم الدليل، ما في أي دليل على هذا القول بحال من الأحوال، والأصل السلامة، ما في شيء. يقول السائل الكريم: هل يجوز لشخص أن يتصدق بنية أن يرضي والده، أن يرضي الله والده عنه؟ نعم يجوز له أن يفعل ذلك، أن يتصدق قربة لله بأن الله يسهل له بتمييل قلب الوالد له، يجوز له ذلك. المهم أنه أيضا ينتوي ذلك أجر الآخرة لا الدنيا، أنه يحب الوالد حتى يستطيع هو أن يبر به، وأن يحب الوالد أيضا حتى تروق له يعني المعاملة والرفق فيها والمناصحة، يكون هذه النية، لا أن 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 يتصدق، لأن يصلح الله قلب الوالد بأن يعطيه وأن يعني يغدق عليه من أمر الدنيا، لا يستخدمن مكلف أمر الآخرة الأمر الدنيا، مغبون من فعل ذلك، قد يأخذها لكنه خسر الآخرة، لو فعل ذلك الآخرة فإن الله جعل يعني يفعل له ويثبت له الخير في الدنيا دون الآخرة. سائلة فاضلة تسأل وتقول: هل يجوز للنساء الصلاة بعباية نصف كم ويلبس فوقها خمار يغطي ذراعها؟ إن كان يغطي الذراع يغطي الذراع، وعند التكبير وعند رفع من التكبير عند رفع من الركوع لا يظهر الذراع يصح ويجوز وليس فيه ثمة شيء، المهم أن يكون الدرع سابغا إلى ظهور القدمين. ومسلمة تقول قالت وجاء مرفوعا وموقوفا بأنها تلبس درعا والدرع يكون سابغا يغطي ظهور القدمين، فما دامت الذراع مغطاة صحت الصلاة بذلك ولا شيء فيها، لكن لو كانت ترفع هكذا فيظهر الذراع أو يظهر جزء من البدن قلنا بأن الصلاة لا تصح بهذا الباب، لأنها المرأة كلها عورة، وإن الله لا يغلق صلاة حائض إلا بخمار، فإن كانت تغطي الذراعين صح الصلاة به. حكم من طلبت الطلاق من زوجها فأجابها: روحي وانت حرة لوجه الله، هل تعتبر طلقة؟ لا تعتبر طلقة. يسأل عن نيته، ماذا تقصد حرة لوجه الله؟ ماذا تقصد؟ إذا قال أقصد طلاقا وقع الطلاق، إذا قال لا أقصد طلاقا أنها حرة لوجه الله، يعني طليقة الأمر، وأنها تذهب إلى أبيها تجلس معه بعض المدة ترجع لي، أنا لا أضيق عليها فهي حرة، لا أضيق عليها في أمور كانت تحبها، النوايا هنا تختلف، والكنايات تحتاج إلى النيات، الكنايات تحتاج، هذه قاعدة كبرى في الطلاق، الكنايات تحتاج إلى النيات. أخت فاضلة تسأل تقول: أخت معروض عليها أنها تعمل كتب صوتية بصوتها، بمعنى أنها تقرأ الكتاب وتسجلها بصوتها، أو لو مجال علمي تفهمه هي وتلخصه بصوتها حتى يتم إنزال، ما حكم ذلك؟ الأصل أنه يجوز، لأن صوت المرأة ليس بعورة، قال الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فالأصل أنه يجوز لا مانع، إلا أن يتفق من سمعها أن صوتها فتنة، يعني قد تفتن به من يسمعه، لكن إذا كان على صوت المرأة الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز الكلام مع المرأة، يجوز سماع المرأة، قال الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أختي الفاضلة تقول: هل تأخر الزواج يمكن أن يكون بسبب ذنب اقترفه الشخص؟ تقول: عمري 37 سنة، مرزقنا الله بالزوج الصالح، اللهم ارزقها بالزوج الصالح يا رب، اللهم اعف نساء المسلمات، اللهم اعف نساء المسلمات، اللهم اعف نساء المسلمات. لا يكون بذنب، هذه المسألة مقدر عند ربنا جل في علاه، مقدر مكتوب، ولعل الزوج الذي يصلح لك ويصلحك معالمه لم تأتي بعد، وأن الله يخبئ لك الخير كله، ومع ذلك عليك أنت أن عليك بالدعاء، عليك بالدعاء وعليك بالإلحاح على الله جل وعلا. والأمر الثاني، لو وجدت من يكون مناسبا كفئا إن كان خلوقا نبيلا يعرف قدر أن تعرض نفسك عليه فافعلي، فإن هذا والله من السنة غابت، لكن بشرط أن يكون خلوقا دينا نبيل الخلق، يعني رجل يعني إما أن يكون حسنا فيقبل، أو إذا رفض لا يجرحك ولا يجرح كرامتك ولا يشاهر بك. إن وجد هذا الشخص فلك أن تعرض نفسك عليه. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الملك أنها منجية من عذاب القبر؟ الحديث لكلامه الصحيح أنه حسن. نعم، سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر وهي تبارك. نفس السائل يقول: هل لو قرأتها بعد العشاء خوفا من نسيانها قبل النوم أخذ هذا الأجر؟ نعم، عندك في اليوم بأثره تقرأها فيقول لك هذا الأجر، أن الله جل في علاه يجعل شفيعة لك في قبرك. سائل كريم يسأل ويقول: هل يجوز أن ندعو بنفس الدعوات في السجود في كل صلاة؟ نعم، لك أن تكرر، وهذا ذكر، وإن كررت فالتكرار يكون به الفضل والقرار، وتعلم أن الله تعالى يحب من العبد أن يكون يعني مصرا على ما يدعو به ويتضرع به لربه جل وعلا. هذه زيادة تضرع ومسكنة وإظهار الفاقة وإظهار الفقر لله جل وعلا. والغنى وصف لذاتي والفقر وصف له، وأستغفر الله، والفقر وصف لذاتي والغنى وصف له ذاتي، الغنى وصف لله ذاتي والفقر وصف لذاتي. فإن كررت متمسكنا متضرعا أطلب من الله الغنى والعطاء، لك أن تفعل ذلك ولا شيء فيه. يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أدعو لأحد باسمه في الصلاة؟ هذه مسألة خلافية، اختلف فيها العلماء على قولين. أما الحنفية فقالوا لا، تبطل الصلاة بذلك، وهذا عجيب، قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دعا على أقوام، ودعا على أقوام بأسمائهم، دعا على أقوام ودعا على أقوام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في غزوة أحد على ستة والستة أسلموا، دعا على ستة: اللهم لعن فلان وفلان، فقال الله جل وعلا أنت عليه الآيات: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأتاب الله عليهم وأسلموا جميعا، تاب الله على ستة وأسلموا جميعا. فيجوز أن تدعو على أقوام بأسمائهم، وتدعو لأقوام بأسمائهم، فإن دعوت لأحد بأسمائهم يجوز. أحد سعيد القطان يقول: ما تركت سجدة إلا دعوت للشافعي فيها، اكتب الرسالة. وعبد الرحمن بن مهدي يقول: كل سجدة كان للشافعي نصيب في دعائي وأنا أسجد. وأيضا قال أحمد بن حنبل: ما تركت سجدة إلا ودعوت للإمام الشافعي فيها. سائل كريم يقول: هل هناك وقت محدد لقراءة سورتي البقرة وآل عمران؟ عمل بحديث اقراء الزهرين، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقراء الزهرين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. فأقول: لا وقت لهما، الوقت الذي يعني تراه مناسبا عندك فتقرأ سورة آل عمران وسورة البقرة، تقرأ في أول النهار سورة البقرة وفي آخر النهار آل عمران لك ذلك، تقرأ في النهار البقرة آل عمران لك ذلك، المهم أن تقرأهما. فوقت ما قرأت السورتين فلك هذا الأجر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في البقرة: اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة هم السحرة. سائل كريم يسأل ويقول: هل التسبيح بعد الصلاة يجوز فيه التجميع لسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني هذه واحدة وهكذا، أم لابد أن يكون كل ذكر منفرد؟ تستطيع أن تفعل هذا وتستطيع أن تفعل ذلك، ومن أفضل الذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول: هل يعتبر ذلك ابتداع أم كل الصيغ جائزة؟ كل الصيغ جائزة. أنت تقول سبحان الله 33، الحمد لله منفردا، الله أكبر منفردا، وبعد ذلك لا إله إلا الله، أنت تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مجتمع لك ذلك، لك ذلك. وقد ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل ويقول هل آثم إن لم أعد إناء أخذته من بيت أهلي وهذا إناء لأمي وهي متوفية ومن يسكن في البيت أبي وزوجة أبي؟ إن كان لأمك فلك أخذه ولكن عليك أن تخبري أباك. إن كان لأمك عليك لك أن تأخذيه ولكن عليك أن تخبري أباك. نعم. لأن حاجيات الوالدة تدخل في الإرث والإرث لك فيه نصيب والوالد له فيه نصيب، فعليك أن يعني تخبري. سائل كريم يسأل ويقول هل يجوز أن أدعو ربي بدعاء محدد؟ كان أقول اللهم ارزقني بكلية كذا وأسمي الكلية التي أريدها، أم الأفضل أقول رب ارزقني كلية فيها خير لي؟ والله لك أن تدعو بنفس الكلية التي تريدها لعلها الخير، وإن لم تكن خير فإن الله سيحيلك على الخير لك، ولعلك تقول اللهم اجعلها يعني ارزقني الكلية التي فيها خير لي، وهذا أفضل لأنك بذلك أتم تفويضا لله جل في علاه. يعني الدعاء الثاني أفضل لأنه أتم تفويضا لله جل في علاه، ومع ذلك الدعاء الأول صحيح ويجوز. اللهم زوجني فلانة بعينه، اللهم ارزقني مالا محددا بعينه، اللهم أدخلني جامعة كذا، لك ذلك. وقد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن عندما تفوض تقول اختر لي الخير كأني فوضت أمري إليك، لا أدري ما ينفعني مما يضرني، فاختر لي ربي الأخير لي، هذا تمام التفويض. الدعاء الثاني أفضل من الدعاء الأول لكن لك ذلك. وسائل فاضل يسأل ويقول هل قراءة سورة ياسين تكون بالفعل لما قرأت له؟ ياسين لما قرأ له الحديث ضعيف لم يصح بحال من الأحوال، وحتى الحديث الآخر الذي جاء في سورة ياسين اقرأوا ياسين على موتاكم وإن حسنه وشفعيه وغيره، فالحديث ضعيف أيضا. ومعناه إذا, إذا, إذا كان وقت الاحتضار أن يقرأ سورة ياسين فإنها تسهل على خروج الروح. والقاعدة العامة كل حديث جاء في فضائل السور فهو ضعيف، قليل جدا الذي ثبت فيه فضل السور كالبقرة آل عمران الفاتحة قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون وتبارك. سائل يسأل هل وضع الزيت على الشعر يمنع وصول الماء إليه عند الاغتسال أو الوضوء، بمعنى أنني يلزمني غسل رأسي قبل الوضوء؟ حقيقة الأمر وضع الزيت يعني إن جعل طبقة على الرأس فلا بد من غسله ولا بد من إزالة الزيت حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وإلا فلا يصح الوضوء لأنه يعتبر مانع من الموانع التي تمنع وصول الماء إلى العضو، ولا بد في الوضوء أن يصل الماء إلى الأعضاء. سائل يسأل ويقول نويت صيام على ما علي من رمضان وأصبح ريقي جاف ولم أقدر على إكمال اليوم وأفطرت، هل يجوز؟ نعم يجوز، وما عليك إلا القضاء، يجوز وما عليك إلا القضاء. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا في أصل الصوم. فكذلك في القضاء، فإن كان لا يستطيع أن يتم صوم الصوم هو على القضاء له الفطر وله أن يقضي في يوم آخر ولا شيء عليه إلا ذلك. سائل كريم يسأل ويقول هل من الأفضل أن يكون لي ورد يومي للقرآن أم من المداومة على سورة البقرة؟ لا، لابد أن يكون لك ورد يومي من القرآن، أولى أن تطوف على كل القرآن يفتح الله عليك أبوابا من الفهم وأبوابا من العلم وتتنقل بين مراد الله جل في علاه، وأيضا تعلم هذه المعجزة الخالدة التي منحها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله سبحانه جل في علاه، فالأولى لك أن تسير مع القرآن إلى أن تختم القرآن ولا تقف فقط مع سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. أخ كريم يسأل ويقول أحيانا أتوضأ وتبقى حاجات بسيطة عالقة في فمي فألاحظها في الصلاة فأبلعها أو تكون بين أسناني، فهل بذلك الوضوء لم يكن كاملا؟ الوضوء صحيح وما بين أسنانك لا يجوز لك أن تبلعه وأنت تصلي، فإن ازدردته يعني بلعته وأنت تصلي بطلت الصلاة، يبطل الصلاة ما يبطل الصوم، ليس لك ذلك. لكن إذا جرت مع الريق دون أن تبتلعها وتقصد ذلك أنت فلا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ووضوءك هي المضمضة، المضمضة ليس فيها ثم شيء. نعم. فلا تبتلعها فتبطل الصلاة، وأيضا هذا لا يكون مؤثرا على الوضوء سلبا. أحد الأشخاص يعني سائل يسأل كريم، أحد الأشخاص لدي عندي مبلغ بسيط من المال 150 جنيه وعلاقتي به انقطعت منذ فترة، لكنني أتذكر الدين كل فترة ويصيبني الحزن، ماذا أفعل في هذا الدين؟ وهل يجوز لي أن أتصدق به عنه؟ أنت يجب عليك أن تبحث عنه، فإن لم تعرف مكانه انظر إلى أقاربه، إن مات انظر إلى ورثته فتعطيهم إياه، هذا الأصل. لكن إذا انقطعت الأخبار وبعدت الديار ولم تستطع أن تصل إليه تصدق بها عنه، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، اشترى جارية وذهب للبائع ليعطيه الأجر لم يجده فتصدق، قال اللهم هذه عن صاحب الجارية، فإن رضي بها فالحمد لله، فلم يرضى فهي حسنات لي ويأخذ من حسنات يوم القيامة، يعني يأخذ أجره من حسنات يوم القيامة. فواجب عليك أخي الكريم أن تبحث عنه، فإن لم تستطع فتصدق بها عنه. أيضا سائل يسأل ويقول أخت متزوجة من رجل بخيل وغني جدا، الله أكبر، أعوذ بالله، أعظم داء عضال في الإنسان أن يكون بخيلا شحيحا، مذمومة جدا هذه الصفة. أخت متزوجة من رجل غني بخيل وغني جدا، يسافر خارج البلاد للعمل، فتذهب وأولادها للعيش مع والديها حتى يرجع، فهل يجوز أن تساهم مع والديها في مصاريف البيت لأن حالة الوالدين المادية متوسطة ولا يستطيعون الإنفاق عليها من مأكل ومشرب، مع العلم أن الزوج قطع علاقته بأهلها؟ تستأذنه بذلك وتقول له نحن نجلس فلا بد أن نساهم ببعض الشيء وتنظر ماذا يقول، تستأذنه بذلك، فإن لم يكن هو الآن بيبعث لها بالنفقة لتنفق على الأولاد، وهي جالسة مع أبيها وأمها تدفع النفقة التي تدفعها في بيتها لأبيها وأمها من غير أن ترجع له، لا ذلك. ومن ضمن سؤالها أيضا، وما هي حدود تصرف الزوجة في المال الذي يتركه زوجها؟ يعني هل يحتاج الأمر إن الزوج إذن الزوج لمساعدة أهلها في الإنفاق؟ قلت تنفق ما تنفقه في بيتها على نفسها وولدها، تنفقه في بيت والديها، لكن ليس لها أن تعطي الوالدين بغير إذن الزوج، ليس لها أن تعطي خلاف النفقة التي قلناها، لا تعطي للوالدين شيئا إلا بعد إذن الزوج، لا يجوز لها ذلك. سائل يقول أن الحاف عن القبلة في الصلاة في ركعة واحدة فقط هل يوجب إعادتها؟ هذا الأمر على حسب الانحراف، هذا الأمر على حسب الانحراف، إذا انحرف بصدره كلية لا تبطل الصلاة، هذه الصلاة لا تصح، لأن الركعة باطلة وما يبنى عليها بعد ذلك لا يصح. أما إذا كان انحراف بالرأس هكذا أو الانحراف يسيرا فإنه يغتفر، لأننا مأمورون شرعا إلى 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 أن نعمد إلى الاتجاه، لا نعمد إلى 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 القبلة نفسها، إلى عين الكعبة، لأننا لا نراها، فيكون إلى الجهة، فالجهة قد يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، فهو لو وجد في المكان اللي فيه عين الكعبة لابد يتجه للكعبة، أما إذا كان في مكان ليس فيه الكعبة هو إلى اتجاه الكعبة، ويتسامح في الاتجاه ما لا يتسامح في النظر إلى العين، فإن كان الانحراف يسيرا الصلاة صحيحة ولا يعيد. سائل كريم يسأل ويقول قرأت في كتاب لأحد الدعاء قول كتب قوله من شدة ما دعا يعقوب أن يعود له يوسف اتهموه بالجنون، استغفر الله، فهم على يقين بأن يوسف قد مات ومن المحال أن يعود، حتى جاءه مناد من خالقه يقول يا يعقوب، وعزتي وجلالي وارتفاعي. وعزتي وجلالي وارتفاعي عن خلقي، لو كان يوسف ميتا لأحييته لك ما صحت هذا الكلام. هذه إسرائيليات، هذه إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، وليس هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في أثر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يشابه هذا بحال من الأحوال. لكن يعقوب يعلم حياة يوسف من الرؤية، من البشارة، هو يعلم ذلك من الرؤية التي رآها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سائل يسأل أو سائلة تسأل هل يجوز وزن ذهب الحلي بميزان الأكل لكي أعرف مقدار الزكاة؟ وإذا لم يكن عندي ما يكفي لأداء زكاتي كاملة مع عدم قدرتي للبيع منه لأكملها، هل تجب الزكاة على زوجي؟ أولا وزن الذهب أن يبلغ 85 جرام ذهب، وهذا متهيألي ما تستطيع أن تصل به إلى ميزان الأكل، هيكون فيه مغالطات. فميزان الذهب ميزان حساس، فتزني إلى نصف 85 جرام ذهب. نعم، فتعلمي الثمن، ثمن 85 جرام، وتجمعيه ثم تضربي في 1/40 تكون الزكاة. هذا الشق الأول. الشق الثاني هي تقول ما عندي أداء أن أؤدي الزكاة كاملة. طلعت الزكاة فيها 10,000، فيها 100,000، فيها ما فيها. قالت ما عندي ما يكتمل عندي الزكاة، وأدي ما عندي والباقي يكون يعني في الذمة أم ماذا؟ قالت مع عدم قدرتي للبيع وهل للزوج الزكاة؟ هذه تعتبر أمور ثلاثة. الأمر الأول ما عندك الزكاة، لو اقترضتي أو لا لك تخرج الزكاة، لأن الزكاة على الفور طالما ما تستطيعين البيع. الأمر الثاني والشق الثاني إن لم تستطيعي ولم يقبل أحد أن يقرضك، أخرجي ما عندك واكتبي الدين، هذا دين عليك، عندما تيسر تخرجيه. هل تخرج هذه الزكاة لزوجي؟ نعم، فإن زينب ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، استأذنت على الباب فدخل بلال فقال زينب تستأذن، قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة ابن مسعود، قال أدخلوها. فدخلت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن مسعود يزعم ولي أيتام في حجري أنه أحق بالزكاة وهذه والأيتام، قال صدق ابن مسعود، قال صدق ابن مسعود، ولكن في ذلك أجران، أجر الصلة وأجر الزكاة، فأنت لك أن تعطي زكاة مالك لزوجك، ولك أجران، أجر صلة الرحم وأجر الزكاة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، فنرجع أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تدع لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.